نعم إن شاء الله واضح. الله المستعان. الصوت واضح الآن إن شاء الله، الحمد لله. أعتذر مرة أخرى يا إخوان، المايك أو اللاقت بالأصح في مشكلة كانت، فأعذرونا. نكمل فنقول: لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين. انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى، فهابه المشركون، ويجول جولة من لا يحذر الموت، فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه. لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يتحرف عن طريقه ويتجنب لقاءه، لكن الرجل ما زال يصر على ذلك ويلح، وأبو عبيدة يكثر في التنحي عنه، ولكن الرجل يسد على أبي عبيدة المسالك ويقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله، كأننا يقول له لا بد من قتالي. فلما ضاق به ذرعا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته في القتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. فيا ترى من كان هذا الرجل؟ أما قلنا إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين؟ ولقد تتعجب إن لم تكن تعرف، إن عرفت أن هذا الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. لم يقتل أبو عبيدة أباه، وإنما قتل الشرك في شخص أبيه، فأنزل الله سبحانه في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين، فقال علت كلمته جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة، فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمانة على أمة محمد مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله. حدث محمد بن جعفر فقال: قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا عليها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرة، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت، ومن لا يتمنى هذا النعت. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني أي عمر يقول ذلك، فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت: ذهب بها أبو عبيدة. ولم يكن أبو عبيدة أمينا فحسب، وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة، وقد برزت هذه القوة في أكثر من موطن. برزت يوم بعث الرسول جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش، وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنهم وأرضاه. وزودهم جرابا من تمر لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم غيره، فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه، ثم يشرب عليها ماء فكانت تكفيه يومه إلى الليل. وفي يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي دلوني على محمد دلوني على محمد، كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليذودوا عنه بصدورهم. فلما انتهت المعركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق الدرع، فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته، فقال له أبو عبيدة أقسم عليك أن تترك ذلك لي، فتركه. فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض على أولاهما بثنيتيه عضا قويا محكما فاستخرجها ووقعت ثنيته، ثم عض على الأخرى بثنيتيه الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. فقال أبو بكر الصديق فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، والهتم هو من انكسرت ثنيته. ولقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين. فلما كان يوم السقيفة وهو يوم اختيار الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمين وأنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات. ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق، فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة. فهل تدري ما الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين؟ لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحسد الناس حسدا، فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا يمسي حتى تركب إلي. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال قد علمت حاجة أمير المؤمنين إليه فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق، ثم كتب إليه يقول يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند من المسلمين ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره، فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. فلما قرأ عمر الكتاب بكى رضي الله عنه حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده بشدة ما رأوه من بكائه أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ فقال لا، ولكن الموت منه قريب. ولم يكذب ظن الفاروق إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون، فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصلوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرء لو عمر ألف حول ما كان له من بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال يا معاذ صل بالناس ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم قد فجعتم برجل، والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله. فرحم الله أبا عبيدة بن الجراح ورضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ثم تعالوا سوية لنقف وإياكم مع مقتطفات أخرى مع سيرة صحابي آخر. إنه الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. نعم، لقد عرفتموه، إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. كان يومئذ غلاما يافعا لم يجاوز الحلم، وكان يسرح في شعاب مكة بعيدا عن الناس، ومعه غنم يرعاها لسيد من سادات قريش هو عقبة بن معيط. كان الناس ينادونه ابن أم عبد، أما اسمه فهو عبد الله، وأما اسم أبيه فمسعود. كان الغلام يسمع بأخبار النبي الذي ظهر في قومه، فلا يأبه لها لصغر سنه من جهة، ولبعده عن المجتمع المكي من جهة أخرى، فقد دأب على أن يخرج بغنم عقبة منذ البكور. ثم لا يعود بها إلا إذا أقبل الليل. وفي ذات يوم أبصر الغلام المكي عبد الله بن مسعود كهلين عليهما الوقار يتجهان نحوه من بعيد، وقد أخذ الجهد منهما كل ما أخذ، واشتد عليهم الظمأ حتى جفت منهم الشفاه والحلوق. فلما وقفا عليه سلما وقال: يا غلام، احلب لنا من هذه الشياه ما نطفئ به ظمأنا ونبل عروقنا. فقال الغلام: لا أفعل، فالغنم ليست لي وأنا عليها مؤتمن. فلم ينكر الرجلان قوله، وبدا عليه وجهيهما الرضا عنه. ثم قال له أحدهما: دلني على شاة لم يغز عليها فحل. فأشار الغلام إلى شاة صغيرة قريبة منه، فتقدم منها الرجل واعتقلها وجعل يمسح ضرعها بيده وهو يذكر عليها اسم الله. فنظر إليه الغلام في دهشة وقال في نفسه: ومتى كانت هذه الشياه الصغيرة التي لم تغز عليها الفحول تدر لبنا؟ الله أكبر. لكن ضرع الشاة ما لبث أن انتفخ، وطفق اللبن ينبثق منه فرا غزيرا. فأخذ الرجل الآخر حجرا مجوفا من الأرض وملأه باللبن وشرب منه هو وصاحبه، ثم سقياني معهما وأنا لا أكاد أدق ما أراه. فلما ارتوينا قال الرجل المبارك لضرع الشاة: انقبض. فما زال ينقبض حتى عاد إلى ما كان عليه. عند ذلك قلت للرجل المبارك: علمني من هذا القول الذي قلته. فقال لي: إنك غلام معلم. كانت هذه بداية قصة عبد الله بن مسعود مع الإسلام، إذ لم يكن الرجل المبارك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صاحبه إلا الصديق رضي الله عنه. فقد نفر في ذلك اليوم إلى شعاب مكة لفرط ما أرهقتهما قريش ولشدة ما أنزلت بهما من بلاء. وكما أحب الغلام الرسول الكريم وصاحبه وتعلق بهما، فقد أعجب الرسول وصاحبه بالغلام وأكبر أمانته وحزمه وتوسما فيه الخير. لم يمض غير قليل حتى أسلم عبد الله وعرض نفسه على رسول الله ليخدمه، فوضعه الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمته. ومنذ ذلك اليوم انتقل الغلام المحبوب عبد الله من رعاية الغنم إلى خدمة سيد الخلق والأمم صلى الله عليه وسلم. لزم عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل لصاحبه، فكان يرافقه في حله وترحاله ويصاحبه داخل بيته وخارجه، إذ كان يوقظه إذا نام ويستره إذا اغتسل، ويلبسه نعليه إذا أراد الخروج، ويخلعهما من قدميه إذا هم بالدخول، ويحمل له عصاه وسواكه، ويلج الحجرة بين يديه إذا آوى إلى حجرته. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له بالدخول عليه متى شاء والوقوف على سره من غير تحرج ولا تأثم، حتى دعي بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي عبد الله بن مسعود في بيت رسول الله، فاهتدى بهديه وتخلق بشمائله وتابعه في كل خصلة من خصاله، حتى قيل عنه إنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا. وتعلم ابن مسعود في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من أقرأ الصحابة للقرآن وأفقههم لمعانيه وأعلمهم بشرع الله. ولا أدل على ذلك من حكاية ذلك الرجل الذي أقبل على عمر بن الخطاب وهو واقف بعرفة، فقال له: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب. فغضب عمر غضبا قلما غضب مثله، وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل، وقال: من هو ويحك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما زال ينطفئ ويسرى عنه حتى عاد إلى حاله، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم أنه بقي أحد من الناس أحق بهذا الأمر منه، وسأحدثك عن ذلك. واستأنف عمر كلامه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر ذات ليلة عند أبي بكر ويتفاوضان في أمر المسلمين، وكنت معهما، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي بالمسجد لم نتبينه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، ثم التفت إلينا وقال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ثم جلس عبد الله بن مسعود يدعوه، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه، سل تعطه. ثم أتبع عمر يقول، فقلت في نفسي: والله لأغدون على عبد الله ولأبشرنه بتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه. فغدوت عليه فبشرته، فوجدت أبا بكر الصديق قد سبقني إليه فبشره. ولا والله ما سبقت أبا بكر إلى خير قط إلا سبقني إليه، كيف لا، وهو السباق رضي الله عنه وأرضاه. ولقد بلغ من علم عبد الله بن مسعود بكتاب الله أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطي لأتيته. لم يكن عبد الله بن مسعود مبالغا فيما قاله عن نفسه، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلقى ركبا في سفر من أسفاره، والليل مخيم يحجب الركب بظلامه، وكان في الركب الآخر عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا أن يناديهم: من أين القوم؟ فأجابه عبد الله: من الفج العميق. فقال عمر: أين تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم عالما. وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: نادهم أي القرآن أحكم؟ فقال عبد الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فقال عمر: نادهم أي القرآن أجمع؟ فقال عبد الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال عبد عمر: نادهم أي القرآن أخوف؟ فقال عبد الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال عمر: نادهم أي القرآن أرجى؟ فقال عبد الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عند ذلك قال لهم عمر: نادهم أفيكم عبد الله بن مسعود؟ فقالوا: اللهم نعم. لم يكن عبد الله بن مسعود قارئا عالما عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك قويا حازما مجاهدا مقداما، إذا جد الجد فحسبه أنه أول مسلم على ظهر الأرض جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله في مكة وكانوا قلة مستضعفين، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا أسمعهم إياه. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تحميه وتمنعه منهم إذا أرادوه بشر. فقال عبد الله: دعوني فإن الله سيمنعني ويحميني. ثم غدا إلى المسجد حتى أتى مقام إبراهيم في الضحى، وقريش جلوس حول الكعبة، فوقف عند المقام وقرأ بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ومضى يقرأها فتأملته قريش وقالت: ماذا قال ابن أم عبد؟ تبا له، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد. وقاموا إليه وجعلوا يضربون وجهه وهو يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه والدم يسيل منه رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: والله ما كان أعداء الله أهون في عيني منهم الآن، وإن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. فقالوا له: لا، حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. عاش عبد الله بن مسعود إلى زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلما مرض مرض الموت جاءه عثمان عاهدا فقال له: ما تشتكيه؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن أخذه منذ سنين؟ قال: لا، لا حاجة له به. قال: يكون لبناتك من بعدك؟ فقال: أتخشى على بنات الفقر؟ فلما أقبل الليل لحق عبد الله بن مسعود بالرفيق الأعلى، ولسانه رطب بذكر الله، لدي بآياته البينات. فرضي الله عن عبد الله بن مسعود وأرضاه، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وارفع درجاتنا، وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ولدينا عذاب القبر والنار. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. ولا أنسى أيضا أن أثني بالشكر لكل الأخوة الذين استمعوا إلينا في الغرف الأخرى، وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنته، إنه على ذلك قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم الأخ، بارك الله فيكم.